صافي صافي اللي يروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي هلا بكم أيها طلبة العلم، وحي هلا بكم جميعا أيها المشاهدون الكرام في هذا اللقاء المتجدد معكم، ونحن نعيش وإياكم مع كتاب الله تبارك وتعالى، نتدبر في معانيه ونعيش في ظلاله، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن جلسوا من أجل ذكره وتلاوة كتابه. نعم، تلاوة كتابه، لأن هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأثنى عز وجل على التالين له الذين يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، تلاوته كما أخبر أهل العلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول هي التلاوة بقراءته، أن يأخذ الإنسان المصحف ثم يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى تاليا لآياته. وأما القسم الثاني من التلاوة فهي تلاوة معانيه، بمعنى أن يتدبر الإنسان فيه، ولا يمكن أن يكون تدبره إلا بعد معرفة المعنى، فيكون القسم الثاني هو التلاوة بمعرفة معاني القرآن الكريم، وهذا الذي نفعله وإياكم بفضل الله تبارك وتعالى، نحاول جاهدين أن نبين طرفا من معانيه لنكون وإياكم من التالين له تلاوة المعنى. وأما القسم الثالث فهي التلاوة بالعمل، أن يكون الإنسان رجلا كان أو امرأة عاملا بكتاب الله تبارك وتعالى، بل إن استطاع أن يكون قرآنا يمشي على الأرض، فذاك هو الذي يرجى من كل مؤمن ومؤمنة، جعلني الله وإياكم من هؤلاء. كيف يكون ذلك؟ بأن يكون المؤمن والمؤمنة عاملان بكل أمر من أوامر الله عز وجل، ومبتعدين عن كل نهي من نواهي الله تبارك وتعالى، لا يقعون في حدوده ولا يتعدونها، بل هم وقافين عند حدود الله عز وجل وتبارك وتقدس. نعيش وإياكم أيها المباركون مع تلاوة معاني كلام الله تبارك وتعالى، ونحن كما تعلمون نعيش مع أواخر سورة النازعات، وبالتحديد من قول الله تبارك وعز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تأمل أيها المبارك وأنت أيتها المباركة، يخبرنا الله تبارك وعز وجل عن سؤال أولئك المشركين لرسول الله عليه الصلاة والسلام عن الساعة أيان مرساها؟ هذا السؤال يتكرر في القرآن الكريم كثيرا، فتجد أن الله تبارك وعز وجل يذكر نماذج وأمثلة لسؤالات هؤلاء المشركين، وأحيانا لسؤالات بعض المؤمنين، ثم يجيب الحق تبارك وعز وجل عنها. يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يسألونك عن الروح، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، إلى غير ذلك من الأسئلة، ومنها هذا السؤال الذي هو من السؤالات المهمة التي يريد أن يعرف جوابها كل إنسان، كل إنسان يرجو ويتمنى لو يعرف جواب هذا السؤال المهم، وهو يسألونك عن الساعة. وللأسف فإن هؤلاء الذين يسألون هنا كما ذكرت هم المشركون، كما ذكرت هم المشركون، وليس المقصود بسؤالهم هذا أن يكون سؤالا مؤديا إلى إيمانهم وإلى رجوعهم إلى ربهم وإخباتهم إليه فيؤمنوا بهذا اليوم العظيم، لا، وإنما هم يريدون بهذا السؤال مجرد الاستهزاء والاستخفاف والاستهجان لما كان يأمرهم به صلوات ربي وسلامه عليه من الإيمان بهذا اليوم العظيم. فليس هو، ليس الحال في هذا السؤال كحال أهل الإيمان إذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر يهمهم، كسؤالهم مثلا عن المحيض، فإن المرأة المؤمنة تحتاج أن تعرف أحكامه، وإن الرجل المؤمن يحتاج أن يعرف كذلك متى تحل له هذه المرأة، أفي زمان حيضها أو بعد انقضاء حيضها. لكن هذا السائل هنا هو ذاك السائل الذي يسأل استهزاء واستخفافا بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، فيقول الله تبارك وتعالى يسألونك، يعني المشركين، عن الساعة. يسألونك عن الساعة، وقد ذكر الله عز وجل أيضا سؤالهم في مواطن أخرى صريحا بينا واضحا، كما في يونس وكما في سورة الملك. يسألونك عن الساعة، وقوله تبارك وعز وجل هنا عن الساعة، المراد بالساعة أي يوم القيامة. وهنا لاحظ، يسميها الحق تبارك وعز وجل ساعة، ساعة، والساعة المعروفة عندي وعندك وعند الناس هي الجزء من الوقت، هي الجزء من الوقت، وكذلك ذلك اليوم العظيم. إذا حل، إذا كان، إذا أمر الحق تبارك وتعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور، فسينفخ في الصور في ساعة محددة معينة دون غيرها. فهؤلاء المشركون يسألون عن هذه الساعة، عن يوم القيامة، والمعنى بالسؤال متى سيكون يوم القيامة، هذا اليوم الذي توجب علينا يا محمد بإيجاب الله تبارك وتعالى لك، توجب علينا بإيجاب الله تبارك وتعالى عليك ولك أن تؤمن به، وتريد منا أن نؤمن به كذلك، متى سيكون وقوعه؟ وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها، فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها. عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
قال: علموهم وأدبوهم. وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى:
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل، ولا زال حديثنا عن سؤال أولئك المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن موعد قيام الساعة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى كما قلنا سؤالهم هذا في غير هذه السورة المباركة، فقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فعلقوا، لاحظ، صدق النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم الفاسد، علقوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم بتحديده لموعد ذلك اليوم العظيم، وكأنهم يقولون: إن لم تحدد لنا موعدا لذلك اليوم فإنما تقوله ليس بالأمر الصحيح وليس بالأمر الصادق. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة، عن يوم القيامة، أيان مرساها. أيان مرساها، أيان ظرف زمان، المراد به تحديد الوقت، متى يحدد وقت هذه الساعة. يعني أنت الآن يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك تقول أن هناك يوم سينفخ في الصور وهو يوم البعث، تعود الأرواح إلى أجساد العباد، يقف الناس بين يدي الله تبارك وتعالى حفاة عراة غرلا، ثم يحشرون في ذلك المحشر العظيم، ثم يحاسبون على كل صغيرة وكبيرة. متى هذا؟ حدد لنا وقته. أيان مرساها، مرساها، كلمة مرساها من المرسى، وتفهم أو تجعل السامع لهذه الكلمة يدل على ثقل هذا الأمر وعظيم خطبه وجرمه. وإن كان المعنى هنا، لاحظ، يعني أمر مجازي، لكنه استعمل هذا اللفظ الحسي ونقل هنا، لأن كلمة المرسى غالبا تستخدم لتلك السفن التي تقف في مكان معين، فيقال مثلا لسفينة تسير: متى سترسو، أو متى سيكون مرساها، وهي مع ثقلها وعظمها تسير سيرا حثيثا، إذن وهي سائرة، متى سترسو في مكان معين. فالأصل في هذه اللفظة أن تستخدم للأجرام، للأشياء المادية المحسوسة، ثم نقلت هنا لمعنى وهو ذلك اليوم العظيم. ووجه التلاقي بين المعنى المادي والمعنى المعنوي الذي معنا هو الثقل والعظم. فكما أن هذه السفينة التي تسير ثم ترسو مع عظمها تحتاج إلى وقت من أجل أن ترسو، كذلك ذلك اليوم لثقله وعظيم الخطب والكرب الموجود فيه، جعله الله تبارك وعز وجل يحتاج إلى مرسى يرسو فيه. وكأن الإنسان إذا وصل ذلك اليوم كما يفعل القبطان في سفينته إذا وصل إلى ذلك المرسى، سيرسل ذلك الأمر الذي يثبت به هذه السفينة عن المضي وعن السير في طريقها. وكذلك كأن يوم القيامة الآن يسير، شوف لاحظ وجه التشبيه بينه وبين هذه السفينة، كأن الآن يوم القيامة ماضية الأيام وهو يمضي معها، فإذا حل الزمن المعين يكون النفخ في الصور وانتهاء هذه الحياة وبداية حياة أخرى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. الله تبارك وتعالى أراد هنا أن يصرف أنظار وأسماع كل مستمع أو قارئ لكتابه الكريم إلى ما هو أهم له من معرفة وقت قيام الساعة. الله تبارك وتعالى يريد أن يصرف نظر الإنسان إلى الأمر الذي يهمه هو والذي يجب أن يتأمل فيه ويستفيد منه ويحققه في حياته، وهو بدل أن تسأل عن وقت رسوها وعن وقت قيام هذه الساعة فتأمل وانظر إلى ما يفيدك. مثال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسأله هذا السؤال وهو من المؤمنين، فقال له: متى الساعة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ لاحظ الآن السؤال كسؤال هؤلاء المشركين، وهو كما ذكرنا أمر، أعني معرفة وقت الساعة أمر يعني يريد أن يصل إليه كل إنسان، حتى جبريل عليه السلام. جبريل لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب المشهور في الأسئلة المعلومة المشهورة، لما سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان، سأله عن الساعة فقال له: متى الساعة؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام أن قال له: ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل. الشاهد جبريل يسأل عنها، لأن جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جهل وقتها سواء. سبحان الله، أعلم الملائكة جبريل وأحبهم وأقربهم إلى الله عز وجل، وأعلم الخلق من البشر محمد عليه الصلاة والسلام، أعرف الناس وأعلمهم بالله عز وجل وأحبهم وأقربهم إلى الله تبارك وتعالى، ولا يعلم وقت الساعة. فلا جبريل يعلم وقتها ولا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم وقتها. إذن إخفاء الله تبارك وعز وجل لوقت الساعة يفهم منه أمور: الأمر الأول أن هذا مما اختص الله تبارك وعز وجل به، وهذا يظهر ضعف الإنسان وعجزه وقلة علمه، فمهما بلغ الإنسان من العلم والمنزلة والمكانة والتطور والرقي تظل ناقص في علومك وفي كل أمورك وشؤونك. فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا يعلم وقت الساعة، إذا كان جبريل أعظم ملائكة الله الروح الأمين لا يعلم وقت الساعة، فلا يعلمه إلا الله تبارك وعز وجل. فمهما اجتهد مجتهد ونظر ناظر وتأمل متأمل لا يستطيع أبدا أن يعلم وقتها، فهو مما اختص الله تبارك وعز وجل بعلمه. هذا الأمر الأول، أن ذلك مما اختص الله عز وجل به، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومن مفاتيح الغيب أن الله سبحانه وعز وجل عنده علم الساعة فلا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتبارك وتقدس. الأمر الثاني أنه لو كان في الإعلام بوقتها، لاحظ أخي الكريم وأختي الكريمة، أنه لو كان في الإعلام بوقتها زيادة فضل لنا وزيادة قرب لنا من ربنا لما أخفاه الله تبارك وعز وجل عنا. فهو عز وجل الذي بين لنا وفصل لنا في هذا الكتاب كل شيء، فلم يخفي سبحانه وعز وجل عنا أي شيء ينفعنا ويرفعنا ويعلي من أمرنا ويكون طريقا إلى ربنا سبحانه وعز وجل. إذن كون الله تبارك وتعالى يخفي عنا مثل هذا الأمر دليل على أنه ليس بطريق يقربنا إلى الله عز وجل. سؤال: ما الذي يقربنا إلى الله تبارك وعز وجل؟ هو ذاك السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل السائل عن الساعة، قال له عليه الصلاة والسلام: فماذا أعددت لها؟ فقال ذاك الرجل: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. فحب الله ورسوله هو ذلك الزاد الذي أتزود به للقاء ربي تبارك وعز وجل، وأستعد به لذلك اليوم العظيم. وكذلك هذا الأمر هو الذي أحتاجه أنا وأنت، أن نسأل أنفسنا: ماذا أعددنا لذلك اليوم العظيم؟ فبدل أن نخوض في معرفة وقتها، وبدل أن نحاول من خلال نظرنا مثلا في الحروف المقطعة في القرآن، أو في تجميع أرقام السور، أو في تجميع وأرقام بعض الآيات، بدل أن نحاول كل هذه المحاولات فنعرف، أو نريد من خلالها أن نعرف وقت الساعة، اشتغل يا أخي الكريم بما يهمك وبما يرفعك وبما يكون زادا لك في ذلك اليوم العظيم بين يدي الله تبارك وتعالى. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا تواثرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم بعد الفاصل. ولا زال حديثنا عن تلك الآيات من هذه السورة المباركة التي نتأمل وإياكم فيها ونعيش مع معانيها، وهي سورة النازعات. وكنا قبل الفاصل نتحدث معكم عما يهمنا من أمر الساعة، وما يلفت الحق تبارك وتعالى إليه أنظارنا فيها. فيقول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. فيما أنت من ذكراها أي لست أنت في شيء من علمها. فيما أنت من ذكراها أي لست أنت في شيء من علمها، أي أنت لا تعلم وقتها. ولاحظ قال بعض أهل العلم في هذه الآية ونقله الطاهر بن عاشور رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين، يقول قوله تعالى فيما أنت، فيما أنت من ذكراها، أنت من ذكراها، قال قال بعض أهل العلم أنه أي المراد أنك أنت يا محمد من علاماتها. لاحظ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى هو وقت قيامها، فيما أنت، أنت الخطاب الآن للنبي صلى الله عليه وسلم يوجه إليه هذا الخطاب بهذه الإشارة، أنت أي يا محمد من ذكراها، أي أنت من علاماتها التي تذكر بقربها ووقوعها. وهذا يذكرني وإياكم أيها الأحبة الكرام برحمة الرحيم عز وجل الذي أخفى علينا اللحظة الحاسمة لقيام الساعة، يعني وقت قيامها بالتحديد أخفاها الله عز وجل عنا، لكن من كرمه من رحمته عز وجل بنا أنه جعل بين يديها علامات، هذه العلامات كلما زاد ظهورها كلما دل على قرب قيامها. ومن تلك العلامات أنت يا رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه. والعلماء كما تعلمون طبعا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ظهور النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، ولكنها من العلامات الصغرى. يعني العلماء رحمهم الله يقسمون علامات الساعة إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى منها ما كان وانصرف ووقع وقوعا بينا واضحا، ومنه بعثة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن عليه الصلاة والسلام بين السبابة والوسطى. بعثت أي حين بعث عليه الصلاة والسلام، لاحظ بعثت أنا والساعة كهاتين. فبعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى، الخلاف الذي وقع بين الصحابة وتلك المعارك التي وقعت وغيرها من الأحداث العظام، كل ذلك من علامات الساعة الصغرى. وهناك علامات نحن الآن نعيشها وهي من علامات الساعة الصغرى، يعني تقارب الأسواق، تقارب الزمان، انتفاخ الأهلة، كثرة الهرج، كثرة الفتن، هذه علامات نحن نعيشها الآن وواقع نعيشه، وهي من علامات الساعة الصغرى التي نغفل أن تكون لنا ذكرى بذلك اليوم العظيم للأسف. وهناك علامات من علامات الساعة الصغرى لم تظهر بعد وستكون في آخر الزمان، منها ما سيكون بين يدي العلامات الكبرى، ومنها ما سيكون في أثناء العلامات الكبرى، ومنها ما سيكون بعد انقضاء العلامات الكبرى، بعد انقضاء العلامات الكبرى. يعني مثلا الله يجنبنا وإياكم الفتن، ظهور القحطاني، ظهور هدم الكعبة، هدم الكعبة إذ يأتي ذلك الرجل الحبشي فيهدمها حجرا حجرا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، كذلك ارتفاع القرآن الكريم، عودة الناس عياذا بالله إلى عبادة الأصنام مرة أخرى في جزيرة العرب، كما في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات، جمع إلية مؤخرة، إليات نساء دوس عند ذي الخلصة، وهو الصنم الذي يعني هدم ولكنه سيعود مرة أخرى فيعبد من دون الله عز وجل. كذلك لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، علامات بعضها قبل وبعضها أثناء وبعضها بعد العلامات الكبرى، هذه كلها تعتبر من علامات الصغرى كما صنفها أهل العلم رحمهم الله وألفوا في ذلك مؤلفات موجودة. وهناك علامات الساعة الكبرى، وهذه العلامات هي التي تكون بين يدي الساعة مباشرة، هي التي تكون بين يدي علامات الساعة الكبرى، فإذا ظهر أولها تتابعت باقي العلامات سريعا تباعا، وأولها ظهور المهدي، ثم تأتي بعد ذلك العلامات الأخرى من ظهور الدجال، يأجوج ومأجوج، نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم، الدابة، خروج النار التي تحشر الناس، طلوع الشمس من مغربها، إلى غير ذلك مما أخبر عنه صلوات ربي وسلامه عليه. يخبرنا الحق في كتابه الكريم أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات. فالمنبغي للمؤمن أن تكون هذه العلامات حافز له على العمل الصالح. يا أخي والله أنا أعجب، فمثلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة بالدجال، أحاديث الدجال المعروفة في الصحيحين وفي غيرهما، يخبرهم عليه الصلاة والسلام بوقوعه وأنه أعظم فتنة ستكون في آخر الزمان، وظهوره يعتبر علامة من علامات الساعة الكبرى. من كثرة تحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل وكذلك من عميق وعظيم الإيمان الموجود عند الصحابة في نفوسهم، كانوا يتخيلون أن الدجال سيظهر في زمانهم، وكانوا يعتقدون أن ابن الصياد أو غيره هو ذلك الدجال عياذا بالله، وكانوا يعتقدون أن الشاب الذي سيخرج من المدينة فيقضي، نعوذ بالله، يكون آخر من يسلط عليه الدجال هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وما ذاك إلا من كثرة يعني ما كانوا يتعلقون به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ذلك إلا من عظيم اليقين الذي كان في نفوسهم والتصديق لما أخبر به الله عز وجل أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نسمع، بل وربما نرى ونعاين مباشرة تلك العلامات مثل العلامات الصغرى أمامنا، ولا كأنها تحرك في الواحد منا ساكنا، مع أن الواجب على المؤمن أن يتخذها مطية وأن يتخذها سفينة من أجل أن تكون عونا له على تذكر ذلك اليوم العظيم، فيزداد عملا صالحا ويزداد بعدا عن كل معصية عياذا بالله قد تبعده عن ربه تبارك وتعالى. إذن أمر الساعة ووقت قيامها أمر أخفاه الله تبارك وعز وجل، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما أخبرنا الله عز وجل عن وقت، أو عفوا عن تلك العلامات. من رحمة الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل الذي أخفى عنا كذلك وقتها أخبرنا مثلا أنها لن تكون إلا في يوم الجمعة، أنها لن تكون إلا في يوم الجمعة، هذا اليوم الذي خلق فيه آدم عليه السلام والذي أخرج فيه من الجنة، هو ذلك اليوم الذي ستقوم فيه الساعة، ستقوم فيه الساعة. ولهذا في كل جمعة ترى كل طائر، كل حيوان قد يعني أرعى سمعه سبحان الله العظيم وأصاغ هذا السمع، لعله أن يكون هو ذلك اليوم الذي يسمع فيه النفخة في الصور. فكانت هذه البهائم أشد انتباها وأشد حرصا من كثير من بني آدم. أسأل الله عز وجل أن يعفو عني وعنكم وأن يغفر لنا ولكم. اللهم يا سميع الدعاء، يا عظيم الرجاء، يا واسع المغفرة، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن زدته إيمانا وعلما ويقينا وباركت له في عمله وتقبلته منه يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، والحمد لله رب العالمين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى.